أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
نعم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في مال المملوك. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث نافع عن ابن عمر عن عمر. لم يختلف أصحاب نافع عليه في ذلك، إلا أن أيوب رواه عن نافع عن ابن عمر فلم يتجاوز به ابن عمر. ورواه مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، والصواب فيه عندهم عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وقد روي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما رواه مالك وعبيد الله سواء. ورواه سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه الزهري وغيره عن سالم عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يختلف على مالك في ذلك أيضا. لم يختلف على مالك في ذلك أيضا. وأمال
نعم.
علي بن المديني إلى تصحيح رواية سالم في ذلك، وهو أحد الأحاديث التي خالف فيها سالم نافعا، وقد ذكرتها في حديث نافع من التمهيد. في حديث من باع نخلا قد أبرت، فكان نافع في هذا الحديث يأبى أن ينصرف ويقول إنما هو عن عمر. ذكر معمر عن أيوب قال: قال نافع في شأن العبد ما هو إلا عن عمر. وذكره ابن وهب عن يونس بن يزيد والليث بن سعد وابن سمعان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال أبو عمر: لم يختلف عن ابن عمر في رفع حديث من باع نخل قد أبرت. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن عقبة قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني أبي وحدثني سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن عقبة قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث وله مال استدل به من قال إن العبد يملك، وقوله فماله للبائع استدل به من قال إن العبد لا يملك، فإن ما بيده من المال لسيده، وإن أصابه المالك إليه فجاب كما يقال غنم الراعي وسرج الدابة وباب الدار. قالوا: وإنما قوله وله
فإن ما بيده من المال لسيده وإن أصابه المالك إليه فإيه؟ لعلها فهذا كما يقال.
نعم
أو فبابه كما يقال. نعم.
قال: فبابه أو فهذا كما يقال غنم الراعي وسرج الدابة وباب الدار. قال: وإنما قوله وله مال كقوله وبيده مال، بدليل قوله فماله للبائع، فكيف يكون له مال ويكون في تلك الحال ذلك المال بعينه لسيده إذا باع؟ هذا ما لا يستقيم إلا على ما قلنا إنما بيده من المال لسيده. واستدل من قال إن العبد يملك، فإن عبد الله بن عمر كان
لأن
يأذن لعبد بأن
نعم أشبه يعني
نعم بأن عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في التسري، ولولا أنهم يملكون ما حل لهم التسري، لأن الله تعالى لم يحل الفرج إلا بنكاح أو ملك اليمين. واحتج من قال بأن العبد لا يملك ولا صحه ملك ما دام مملوكا بإجماع الأمة أن لسيده أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه. وقالوا إنما معنى إذن ابن عمر لعبيده في التسري لأنه كان يرى أن يزوج أمته من عبده بغير صداق، فكان عنده إذنه من ذلك من هذا الباب. قالوا ولو كان العبد يملك لورث قرابته، فلما أجمعوا أن العبد لا يرث دل على أن ما يحصل بيده من المال هو لسيده وأنه لا يملكه، ولو ملكه ما انتزعه منه سيده كما لا ينتزع مال مكاتبه قبل العجز. ولكلا الفريقين في هذه المسألة ضروب من الاحتجاج يطول ذكرها، ليس كتابنا هذا بموضع لها. وأما استدلال مالك بأن العبد ليس على سيده من ماله زكاة، فإن معنى ذلك عنده لأن أكثر أهل العلم يرون أن الزكاة على سيده فيما بيده من المال. وطائفة من أهل الظاهر منهم داود يقولون إن العبد تلزمه الزكاة فيما بيده من المال، وتلزمه الجمعة، ويلزمه الحج إن أذن له سيده، وتجوز شهادته. وهذه الأقوال شذوذ عند الجمهور، ولا خير في الشذوذ. والاختلاف في تسري العبد قديم وحديث، وكل من يقول لا يملك العبد شيئا لا يجوز له التسري بحال من الأحوال، ولا يحل له وطء فرج إلا بنكاح يأذن له فيه سيده. وقد ذكرنا الاختلاف في العبد المعتق، هل يبيعه ماله إذا أعتق فيما تقدم من كتاب العتق. وأما شراء العبد واشتراط ماله فذهب مالك وأصحابه في ذلك إلى ما ذكره في الموطأ. قال ابن القاسم عن مالك يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل، وإن كان ماله دراهم أو دنانير أو غير ذلك من العروض. واختلفوا في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر. فقال ابن القاسم لا يجوز له أن يستثني نصفه ولا جزءا منه، وإنما له أن يشترطه كله أو يدعه كله. وقال أشهب جائز أن يشترط نصفه أو ما شاء منه. وقال أصبغ عن ابن القاسم إن كان ما اشترى به العبد عروضا أو حيوانا فلا بأس أن يستثني نصف ماله، وإن كان ماله ذهبا أو ورقا وكان الثمن ذهبا أو ورقا فلا يجوز أن يستثني نصف ماله ولا جزءا منه، إلا أن يكون مال العبد عروضا أو حيوانا ودقيقا ويكون معلوما غير مجهول. فإذا كان كذلك فكان الثمن عينا ذهبا أو ورقا جاز له أن يستثني ما شاء منه. قال أبو عمر من روى ألا يشترط المبتاع بلا هاء ضمير فروايته حجة لمن قال يشترط من ماله ما شاء، فمن روى ألا يشترطه المبتاع بالهاء فروايته حجة لابن القاسم ومن قال بقوله. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا باع العبد وله مال فهو لمن باع شيئين لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سعر البيع، هو
هي اللي
لمن باع
فاتت هي
شيئين.
فمن روى ومن روى، يعني قسمة الكلام من روى ومن روى. وهنا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما إذا باع العبد وله مال فهو كمن، مش كده؟ كمن باع
نعم
شيئين لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع.
كان شيئين منفصلين يعني.
نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال الشافعي لما كان مال العبد لا يدخل في صفقة رأسه إلا بالشرط دل على أنه ليس تبعا له، لأن ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة كجري مياه الدار ومنافعها، ولما احتاج إلى الشرط ولما ولما احتاج
أيوة نعم، ولما احتاج
نعم
كانت نعم
نعم قال ولما احتاج إلى الشرط كانت صفقة واحدة وقد جمعت شيئين، ولا يجوز من ذلك إلا ما يجوز من شراء دابة ودراهم معها أو دار معها أو دنانير. قال أبو عمر للتابعين في مال العبد إذا بيع أو أعتق ثلاثة أقوال، أحدها أن ماله تبع له في البيع والعتق جميعا، وممن قال ذلك الحسن والزهري وهو قول داود وأبي ثور. والثاني أن ماله لسيده في العتق والبيع جميعا، وكذلك إذا كان ممن كاتبه وممن قال بذلك قتادة وجماعة، وإليه ذهب الشافعي والكوفيون. والثالث أن مال العبد تبع له في العتق، وإن بيع فماله لسيده وللمشتري أن يشترطه إن شاء. وممن قال ذلك إبراهيم النخعي، وهو قول مالك والليث. وقال عثمان البتي: إذا باع عبدا وله مال 1000 درهم ب1000 درهم جاز، إذا كانت الرغبة في العبد لا في الدراهم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العهدة. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. قال أبو عمر: زعم الطحاوي أن العهدة في الرقيق لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، وأن الأصول المجتمع عليها تنقضها، وأنه لم يتابع مالكا أحد من فقهاء الأمصار على القول بها، وليس كما قال، بل عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص معروفة بالمدينة، إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز، ولا في سائر آفاق الإسلام إلا من أخذها على مذهب أهل المدينة. وكذلك قال مالك رحمه الله: لا أرى أن يقضى بعهدة الرقيق إلا بالمدينة خاصة، أو عند قوم يعرفونها بغير المدينة فيشترطونها فتلزم. ذكر ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من رجل عبدا، فهلك العبد في عهدة الثلاث، فجعله عمر من مال البائع. وذكر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول في العهدة: في كل داء عضال، الجذام والجنون والبرص سنة. قال ابن شهاب: والقضاة قد أدركنا يقضون بذلك. قال ابن وهب: وأخبرنا ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصاري يقولون: لم تزل الولاة بالمدينة في الزمن الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة في الجذام والجنون والبرص، إن ظهر بالمملوك شيء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو راد على البائع، ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال، فإن حدث في الرأس في تلك الليالي الثلاث جدت من موت
أو جدت مثلا.
أو جدت
جدت من موت لا فإن حدث فإن حدث حدث
نعم. جزاكم الله خيرا. قال: فإن حدث في الرأس في تلك الليالي الثلاث حدث من موت أو بعض
أو إيه؟
من موت
مرض
من موت أو مرض فهو من البائع، وإنما كانت عهدة الثلاث من أجل حمى الربع، لأنها لا يتبين إلا في ثلاث ليال. حمى
من أجل حمى صحيح،
لأنها لا تتبين إلا
لأنها لا تتبين إلا في ثلاث ليال. حمى الإيه؟ الربع المنزل يعني. طيب تظهر إن شاء الله.
نعم. قال: وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة وعن عمر بن عبد العزيز عهدة الثلاث. قال أبو عمر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل عهدة الرقيق 3 أيام. رواه سعيد بن أبي عروبة وأبان العطار عن قتادة عن حسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه همام عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد 4. وبعض أصحاب همام يرويه عن همام عن قتادة عن الحسن قوله ورواه يونس عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا عهدة بعد أربع. وأهل الحديث يقولون إن الحسن لم يسمع من عقبة ابن عامر شيئا. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثني محمد بن الجهم قال حدثني عبد الوهاب بن عطاء قال حدثني سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق أربع ليال. قال هشام قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاثا. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبده ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاث ليال. قال أبو عمر من جعلهما حديثين قضى بصحة حديث سمرة على أنه قد اختلف أيضا في سماع سمرة من الحسن، ومن جعلها حديثا واحدا فقد اختلف فيه عن الحسن فهو عندهم أوهن والله أعلم. ومن جعلهما نعم ومن جعلهما حديثا واحدا فقد اختلف فيه عن الحسن فهو عندهم أوهن والله أعلم. وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن جريج وسفيان والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه فكل ما أصابه من الثلاث وغيرها فمن المشتري مصيبة. وقال أصحاب الشافعي معنى حديث عقبة في الخيار المشروط. وروي عن شريح في تفسير ذلك قال عهدة المسلم لا داء ولا غائلة ولا شين. ورواه أيوب عن ابن سيرين عن شريح فأخبر أن العهدة هي في وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع ولا يختلف في ذلك الثلاث وما فوقها. وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال لم يكن فيما عهده في الأرض. قلت فما ثلاثة أيام؟ قال كل شيء.
لم يكن نعم. فيما
عاهده في الأرض
أخشى أن كنا لم تكن عهدة فيما في الأرض بتقديم عهدة دي يعني. قلت فما ثلاثة أيام؟ قال كل شيء. نعم ماشي. هو المعنى فيها واضح يعني.
نعم. قال وروى ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاثا ولا أكثر. وروى الشافعي وقال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلاث فقال ما علمت فيه أمرا سالفا. قال أبو عمر لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك وسلفه في ذلك أيضا أهل بلدة فهي عنده مسألة
بعهدة غير مالك وسلفه في ذلك أيضا أهل بلده صحيح فهي نعم. عنده مسألة اتباع لهم لعمل أهل المدينة
نعم. فقال وعهدة السنة في الرقيق لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك وسلفه يعني في ذلك أيضا نعم وسلفه في ذلك أيضا أهل بلده فهي عنده مسألة اتباع لهم نعم. وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع فالإجماع منعقل على أن من قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو يكون قاضي البلد أو الأمير
في إجماع ينبغي ألا يرغب
نعم وهذا أصل وإجماع ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط أو يكون قاضي البلد أو الأمير فيه يحمل عليه فيجري حينئذ مجرى قاض قضى بما قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب العيب في الرقيق. مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك 1500 درهم. قال أبو عمر خالف سفيان بن عيينة مالكا في بعض ألفاظ هذا الخبر، والمعنى قريب من السواء. حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر باع غلاما له على عهد عثمان بالبراءة 700 درهم، فظهر به عيب فخوصم إلى عثمان، فأراد عثمان أن يحلفه فقال له إني بعته بالبراءة، فأبى إلا أن يحلفه على علمه بالله ما بعته وأنت على علمه بالله ما بعته وأنت تعلم به عيبا، أو ما بعته أو يحلف هو يعني. نعم. فأبى إلا أن يحلفه على علمه بالله ما بعت. نعم شيخ.
ما بعته وأنت تعلم به عيبا.
نعم. فأبى إلا أن يحلفه على علمه بالله ما بعته وأنت تعلم به عيبا. قال فأبى وارتده فباعه 1400 أو 1500. قال سفيان وحدثني أيوب عن ابن سيرين قال سمعت شريحا يقول عهدة المسلم وإن لم يشترط إلا داء ولا غائلة ولا خبثة ولا شينا. قال أبو عمر ذكر
المسلم وإن لم يشترط
إلا داء
لا داء ولا غائلة وإن لم يشترط ولا لا داء ولا غائلة ولا كده.
نعم في أصبرون. نعم لا داء ولا غائلة ولا خبثة ولا شينا.
يبقى برضو الكلام عهدة المسلم وإن لم يشترط يعني لا داء
الأداء الأداء
الأداء
الأداء. نعم.
طب عطف عليها غائلة، هي مر معنا اللفظ ده قبل قليل.
نعم
صحيح.
نعم
قبل صفحات يعني حاجة قريبة يعني. بسم الله. بسم الله. طيب يبقى معناه ايه على الاداء؟
اداء الثمن يعني.
لا بعيدة اداء الثمن. هي الفكرة 53 شيخ عزت.
نعم.
انظر فيها كده شيخ عماد الفكرة 53 يقول عهدة المسلم لا داء ولا لا داء ولا غائلة حتى كلها بالرفع لا داء ولا غائلة ولا شين. عهدة المسلم
عندي يعني المكتوب ولا مشترط.
وهنا بقى عهدة المسلم زود كلمة وإن لم يشترط.
صفحة 53 يعني؟
لا كانت الفقرة 53 في صفحة 41. نعم.
وعندي مكتوب
هي نحذف الهمزة بس وتبقى إيه لا داء ولا غائلة ولا خبنة ولا شين ولا شين.
الداء يعني شيخنا يعني ايه؟
لا داء ولا غائلة يعني انه لا يخفي في المبيع داء ولا يحدث فيه غائلة ولا خبنة ولا شين. الشين العيب، الغائلة والخبن يعني كأنه في الخديعة والغش.
نعم هو كذا كذا ذكر
يعني في السنة حتى ولو لم يجري شرط بهذه الأمور فهو إيه فهي مشترطة بالشرع
يرد بها.
نعم
هو كان ذكر
المرض والغائلة الشر والفساد الخبنة الخديعة والشين العيب.
نعم
هذه الأمور محفوظة بالشرع حتى ولو لم يشترط بعقد الإسلام يعني. تمشي؟
نعم.
وهذا المرسوم
يعني
فضش كمان
فضش
لا حفظك المرسوم يعني غير كده لكن كلام حضرتك وجيه يعني لكن المرسوم في المخطوط غير كده.
طيب
مش عارف يعني انا كاتب إيه؟ اللي قدامي يعني والا ما يشترط الا داء
الا
ولا
نعم.
الا داء
نعم.
ولا غائله ولا خبثة نعم. ولا شيء
نعم
بالساء
هي هنا برضو قدامنا بالساء هي موجوده هنا بالساء
هذا بقول خبنه.
انا قلت هذا يعني على اعتبار ان هي مكتوبه خطا يعني على اعتبار ما فهمته لكن خبثة نعم
هو ممكن حتى شيخنا لو حتى لو قلب البراءة باعه بالبراءة وهذه الأمور موجودة في العبد إن هو يرد بها.
لا ما هو لو باع بالبراءة لو باع بالبراءة من العيب ثم ظهر عيب فيه فدي بتحمل على تقصير المشتري هو اللي ايه رضي بالبراءة وايضا قصر في التفتيش الا اللهم ان يكون العيب عيب خفي لا يظهر بالتفتيش يعني. طيب الله المستعان خليها ملحوظة ونشوفها ان شاء الله.
نعم احسن الله اليكم. قال سفيان وحدثني أيوب عن ابن سيرين قال سمعت شريحا يقول عهدة المسلم وإن لم يشترط لا داء ولا غائلة ولا خبثة ولا شينا. قال أبو عمر ذكر مالك في هذا الباب بعد فصلين أو ثلاثة قال الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال أبو عمر هكذا هو في الموطأ عند أكثر الرواة في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراء وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق. قال ابن القاسم عن مالك البراءة لا تكون في الثياب وقال في الخشب إذا كان العيب داخل الخشبة فليس بعيب ترد منه. قال وكان مالك يقول مرة لا تنفعه البراءة في شيء يتابعه الناس كانوا أهل ميراث أو غيرهم
يتابعه لا تنفع البراءة في شيء يتبايعه الناس
يتبايعه الناس
نعم
شاملة يعني. قال لا تنفعه البراءة في شيء يتبايعه الناس كانوا أهل ميراث أو غيرهم إلا بيع الرقيق وحده فإنه كان يرى البراءة فيه ما لم يعلم وإن علم عيبا فلم يسمه وقد باع بالبراءة لم تنفعه البراءة من ذلك العيب. قال ولو أن أهل الميراث باعوا دوابا وشرطوا البراءة وباع الوصي كذلك لم ينفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى البراءة تنفع في الرقيق لأهل الميراث ولا للوصي ولا لغيرهم وإنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيعوا عليهم السلطان.
أظن بدون واو ألف
يعني نعم شيخ،
فيبيع عليهم السلطان.
نعم، فيبيع عليهم السلطان.
نعم
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 زي ما زال كده يعني.
السلطان فاعل، فيبقى محذوف الواو والألف دي يعني. زي إيه؟
نعم، المزاد يعني والحاجات دي.
ما هو لما المفلس ترتكبه الديون فيحجر عليه في التصرف، والذي يبيع أمواله هو السلطان. السلطان هو الذي يولي شخصا من قبله يبيع هذه الأشياء بأغلى الثمن ويوزع المال على الدائنين بحسب يعني حصصه.
نعم،
باعه بقى في مزاد، أو باعه لأول مشتري إذا جاء بالثمن المطلوب، وهكذا يعني.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال مالك: ولا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا خفيفا، وليست البراءة إلا في الرقيق. والبراءة التي يتبرأ بها في هذا إذا قال: أبيعك بالبراءة، فقد برئ مما يصيب العبد من الأيام الثلاثة ومن عهدتها أيضا. مما يصيب العبد، صحيح
من العبد في الأيام الثلاثة،
في الأيام الثلاثة
مش كده؟
من هذا نعم، في هذا إذا قال نعم أبيعك بالبراءة.
والمعنى واضح يعني، إن هو إذا قال له أبيعك بالبراءة يبقى باع بالإيه؟ باع ولا يتحمل إن وجد عيب يعني، إن حدث عيب.
نعم. قال: وقال ابن خواز من داد: اختلف قول مالك في البيع بالبراءة، فقال مرة: إذا باع بالبراءة برئ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه فكتمه في الحيوان كله. وقال مرة أخرى: لا براءة إلا في الرقيق. وقد قال: لا تنفع البراءة بوجه من الوجوه إلا من عيب يريه المشتري. وبهذا قال الشافعي في الكتاب العراقي ببغداد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع بيعا بالبراءة من كل عيب جاز، سمى العيوب أو لم يسمي. وبه قال أبو ثور. وقال الثوري: إذا باع السلعة بالبراءة فسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى: لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها، وهو قول شريح والحسن وطاووس. وقال الحسن بن حي: لا يبرأ حتى يبين ويسمي. وقال أحمد بن حنبل: لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها ويضع حتى يسمي العيوب كلها ويضع يده عليها. وقال أحمد: من باع رقيقا أو حيوانا بالبراءة من كل عيب لم يبرأ مما علم، إنما يبرأ مما لم يعلم. وقال الليث بن سعد في بيع المواريث: إنه بيع براءة، وإن باع صاحب الميراث فقد برئ من العيوب كلها إلا أن تقوم بينة أنه علم ذلك العيب فكتمه. وقال عبيد الله بن الحسن في رجل اشترى إبلا فقال البائع إنه برئ من الجرب ولم يعلمه ولم يعلمه. نعم شيخ.
فقال البائع إنه بريء
من الجرب ولم يعلمه.
نعم
ولم يعلمه أن بها جربا، فإذا هي جرباء فإنه يردها، وإذا تبرأ من كل عيب لم يبرأ بذلك، وإنما أراه العيب فقد برأه، وإذا أراه العيب فقد برأه.
نعم.
وقال الشافعي: إذا باع شيئا من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه في ذلك قضاء عثمان بن عفان، أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولا يسمه ولم يقف عليه. والحيوان يفارق ما سواه لأنه يعتدي بالصحة والسقم وتحول
ولم يسمه ولم يقف عليه
ولم يقف عليه. نعم
نعم
ولم يبرأ من عيب علمه ولا
لم يسمه.
نعم ولم يقف عليه
ولم يقف أنه ولم يقفه عليه يعني، هو علمه لكن لم يسمه ولم يعني يعرف المشتري يعني، مش كده؟ ولم يقفه
أو
عليه.
أن البائع لا يعلم هذا العيب، يعني لم يقف عليه.
نعم،
مجهول بالنسبة له يعني.
أصل الفرض هنا هو لم يبرأ من عيب علمه، هذه واحدة، هو علمه لكن لم يسمي ولم يضع يده عليه، كما في تعبير الإمام أحمد فيما مر أكثر من مرة، حتى يسمي العيوب كلها ويضع يده عليها. وهل بعد كده؟ نعم،
نعم.
طيب ماشي، هو المعنى مقصود معروف يعني. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال: والحيوان يفارق ما سواه لأنه يعتدي بالصحة والسقم وتحول طبائعه، وقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر، فإن وقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر، فإن صح ما في القياس
يعني صعب يعتري، بس يعتدي
لأنه
يعني أنه إيه؟ يعتد مثلا بالصحة والسقم. ماشي، واضحة إن شاء الله.
نعم. فإن صح ما في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره، إلا أن يبرأ من عيوب لم يرها، وإن سماها لاختلافها، أو يبرأ من كل عيب، والأول أصح. وقال إسحاق بن راهويه في بيع البراءة بقول عثمان رضي الله عنه: قال أبو عمر: روي عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة، وهو مذهب ابن عمر على ما تقدم عنه في أول الباب. وحجة من قال بهذا القول القياس والاستدلال، بأن من أبرأ رجلا كان يعامله من كل حق له قبله، فإنه يبرأ منه في الحكم، لأنه حق للمشتري إذا جاز تركه تركه. وأصح ما فيه عندي والله أعلم قول من قال: لا يبرأ من العيوب حتى يريه إياه ويقفه عليه، فيتأمله المشتري وينظر إليه،
هنا
لقول رسول الله.
هنا كما تفضلت شيخ، هو يقول
كلمة
ويوقفه
وقفه.
عليه، ويوقفه
نعم
عليه، هنا واضحة.
تبقى في اللي فاتت يعني، ولم يقفه عليه. نعم
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 نعم حتى يريه إياه ويقفه عليه، أو ويوقفه عليه ويوقفه
ويقفه
عليه أو يقفه عليه. نعم.
تمشي.
فيتأمله المشتري وينظر إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. معلوم أن العيوب تتفاوت بعضها أكثر من بعض، فكيف يبرأ بما لم يعلم المشتري قدره؟ نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت، أو عبدا فاعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم، وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته، وبه ذلك العيب. قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أولد الجارية أو أعتقها كان له أن يرجع بأرش العيب، وإن وهبها أو تصدق بها لم يكن له أن يرجع بشيء، وكذلك لو قبلها هو أو غيره لم يرجع بشيء، وإن ماتت رجع بالأرش. قال أبو حنيفة ومحمد: إن كان ثوبا فخرقه، أو طعاما
قبلها
فأكله لم يرجع،
قتلها
قتلها صحيح. نعم
نعم قتلها نعم
أظن. نعم،
يعني وكذلك
المقابلة بين كلمة قتلها وكلمة ماتت.
وإن ماتت. نعم نعم وكذلك لو قتلها هو وغيره لم يرجع بشيء، وإن ماتت رجع بالأرش. قال أبو حنيفة ومحمد: إن كان ثوبا فخرقه، أو طعاما فأكله لم يرجع بشيء. وقال أبو يوسف: يرجع ما بين الصحة والعيب. وجملة قول مالك في ذلك أنه إن دبر
دكتور
العبد إن أو دبر العبد أو كاتبه أو تصدق به أو بالشيء المعيب بما كان فهو فوت يأخذ قيمة العيب، والرهن والإجارة ليس بفوت عنده، ومتى رجع إليه الشيء يرده إن كان لحاله، وإن دخله عيب مفسد رده ورد ما نقص منه. والبيع ليس بفوت عنده، والهبة للثواب عنده كالبيع هاهنا ولغير الثواب كالصدقة. وإن باع نصف السلعة قيل للبائع إما أن ترد نصف أرش العيب، وإما أن تقبل النصف الثاني بنصف الثمن ولا شيء عليك غير ذلك. وقال الشافعي: إذا باعه أو باع نصفه لم يرجع على البائع بشيء، وإن لحقه عتق أو مات فله قيمة العيب، وإن لحقه عيب رجع بقيمة العيب إلا أن يقبله البائع معيبا. قال أبو حنيفة: إذا باع أو وهب لم يرجع بأرش العيب، ويرجع في العتق والاستيلاد والتدبير إذا اطلع بعد على العيب فخصمه على العيب فخصمه على العيب. نعم.
إذا باع أو وهب لم يرجع بأرش العيب، ويرجع في العتق والاستيلاد والتدبير إذا اطلع بعده على العيب وخصمه على العيب.
وعندي تشبه فحصة
أيوه
فحصة على العيب،
نعم صحيح.
كأنه يحصص يعني
أي
العيب
كلمة أرش
ينقص
برضه.
بقدره. نعم.
نعم.
وحتى نعم في الهامش كتب
اللي هو المقابلة ما بين لم يرجع بأرش العيب
تمام.
وهنا رجع به. نعم.
هو ذكرها شيخنا في الهامش يعني قال من الثمن.
على العين ثلاثة من الثلاثة. نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
قال: وقال الليث: إذا باعه لم يرجع بالعيب، ولو مات أو اعتقه رجع بقيمة العيب. وقال عبيد الله بن الحسن في من اشترى عبدا فوجده مجنونا لا يميز بعد أن اعتله أن يرجع بالثمن على البائع
بعد أن
والفلان المعتق، بعد أن اعتله
اعتله اشترى عبدا فوجده مجنونا لا يميز بعد أن
أعتقه.
اعتقه.
نعم. وقال عبيد الله بن الحسن في من اشترى عبدا فوجده مجنونا لا يميز بعد أن أعتقه أن يرجع بالثمن على البائع والفلان المعتق.
والإباء لا مش الفلان دي
الفلان المعتق.
الفلان.
نعم
الفلان واضحة يعني.
القصد طبيب المعنى إيه؟ أن يرجع بالثمن على البائع كأنها يعني ويلغى العتق مثلا. طيب نكمل إن شاء الله.
وقال عثمان البتي: في العتق والبيع يرجع بقدر العيب إلا أن يبيعه بما اشتراه أو أكثر فلا يرجع بشيء، فإن باعه بأقل أعطي ما نقصه العيب ما بينه وبين وفاء ما اشتراه. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت ولا في العتق بشيء. قال أبو عمر: قال أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب، فدل على أن العيب لا حصة له من الثمن، وكان القياس على هذا أن يرد المعيب ما كان موجودا، فإن مات لم يرجع
أن
بشيء
يرد
إلا أن
المعيب.
هؤلاء
نعم
ما كان موجودا،
نعم
فإن مات لم يرجع بشيء إلا أن هؤلاء الفقهاء المذكورين اتفقوا أنه يرجع في المعتق بقدر العيب
المعتق.
المعتق. نعم أنه يرجع في المعتق بقدر العيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوري أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب، أقيم العبد وبه العيب ثم كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في من اشترى سلعة أو عبدا أو وليدة أو غير ذلك من العروض فحدث عنده بالعبد عيب ثم وجد به عيبا كان عند البائع، فقد أوضح مالك مذهبه في ذلك. وقال الشافعي ببغداد: إذا أصاب بالسلعة عيبا وقد حدث به آخر كان له الرد وما نقصها العيب الذي حدث عنده. وبهذا قال أبو ثور ورواه عن الشافعي أيضا وهو قول ابن أبي ليلى. وقال الشافعي بمصر: إذا حدث عنده عيب لم يكن له رده، ولكنه يرجع بأرش مدفع. نعم
رده،
لم يكن له رده.
نعم
إذا حدث عنده عيب لم يكن له رده، ولكنه يرجع بأرش النقص على البائع، ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقيله ويأخذها معيبة دون أن يأخذ من المشتري شيئا، وقال حينئذ للمشتري: سلمها وإن شئت فأمسكها ولا ترجع بشيء. رواه المزني والربيع والبويطي عنه. وقال أبو حنيفة: إذا حدث عنده عيب لم يكن له أن يرد العيب الذي وجد وله أخذ الأرش. وقال الثوري: إذا اشترى الرجل السلعة فرأى بها عيبا وقد حدث بها عيب لم يكن له أن يرد بالعيب فهي للمشتري ويرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء. قال أبو عمر: القولان في القياس متساويان، وكان مالكا في قوله بتخيير المشتري قد جمع معنى القولين. وأما إذا مات العبد فقولهم فيه سواء. وقال ابن القاسم في هذه المسألة: إن البائع قال للمشتري: أنا أخيرك، فإن شئت فردده ولا غرم عليك، وإن شئت فاحبسه ولا غرم عليك، كان ذلك له.
يبقى إن البائع قال للمشتري، مش كده؟
نعم، أحسن الله عليك.
جميل.
وخالف في ذلك عبد الله بن نافع وعيسى بن الدار، فقال فيه بقول مالك: لا يكون المخير إلا المبتاع. قال: وكيف يدلس البائع بالعيب ثم يخير فيتخير ما فيه النماء والفضل ويترك ما فيه النقص؟ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت طيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. قال أبو عمر: الاختلاف في هذا قديم أيضا. قال الثوري رحمه الله: من اشترى جارية فواطئها ثم اطلع على عيب فمنهم من يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، ومنهم من يقول هي له بوطئه إياها ويرد عليه فضل ما بين الصحة والداء. وبه يقول الثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إذا اشترى
يكمل عنك الشيخ عزت الشيخ عمر.
نعم إن شاء الله، جزاك الله خير.
جزاك الله. صفحة 54 الفقرة 30.
نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وإسناد فضيلتكم للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه: إلا زفراء إذا اشترى جارية فواطئها ثم اطلع على عيب فليس له أن يردها، ولكنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبلها ويرد الثمن. وقال زفر: إذا ردها بقضاء قاض وقد واطئها رد معها عقدها. قال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها، والمهر في قوله أن يأخذ العشر من قيمتها أو نصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك. وقال ابن شبرمة إذا وطئها يردها ويرد معها مهر مثلها، وهو قول الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري. وقال عثمان البتي إن لم ينقصها الوطء ردها، ولا عقد عليها وإن نقصها الوطء ردها ورد النقصان. وقال الليث تلزمه إذا وطئها ويرجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها فلا بأس، وإن كان العيب الذي وجده لكنة وما أشبهها لزمه وضع ثمن العيب، وإن كان مثل البرص وما أشبهه من القوح التي تنقص فإنه يردها إن شاء، فإن كانت بكرا رد معها ما نقصها وطؤه من ثمنها. وقال الليث وقال الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي في الوطء تلزمه ويرجع بقيمة العيب. وقال الشافعي الوطء أقل من الخدمة ولا شيء عليه في وطء الثيب، فإن كانت بكرا لم يردها ناقصة ولكنه يرجع بحصة العيب ما بين قيمتها معيبة وغير معيبة من الثمن. وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك وهو كان قوله بالعراق، وقال أبو ثور في ذلك مثل مالك. قال حدثني أبو القاسم وعبد الوارث بن سفيان عن سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني قال حدثني ابن وضاح قاسم بن وضاح ابن وضاح
في جد بعد كده نعم
ابن وضاح محمد بن وضاح. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثني يوسف عن أنس بن عياض
يوسف
عن جعفر بن
عن أنس
عن أنس بن عياض
نعم
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيبا وقد أصابها حط عنه بقدر العيب من ثمن الجارية وألزمها الذي ابتاعها. قال أبو الطاهر وبهذا كان يقول ابن وهب ويوسف بن عمر. وقال ابن وضاح وحدثني محمد بن معاوية قال سئل الليث عن الرجل يشتري الجارية ويقبضها ويمسها فيجد بها عيبا قديما، قال لا يردها ولكن يوضع عنه بذلك قيمة العيب، يوضع عنه بذلك قيمة العيب. قال وقد قضى به عبد الملك بن مروان. قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بأحدهما تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال أبو عمر هذه المسألة في تبعيد الصفقة على البائع في الرد بالعيب سيأتي ذكرها بعد في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا أو وجده مسروقا فوجد بأحدهم عيبا أو وجده مسروقا. وأما ما ذكره مالك في الأصل من التقويم فلا يخالفه فيه أحد يقول بقوله ويبني على أصله. واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في من باع عبد الجارية في من باع
في من باع أظنها عبدا أو جارية
عبدا بجارية
بجارية نعم
بجارية لأنه هيأتي نعم. الكلام عبدا بجارية عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد بالجارية عيبا أنه يردها ويأخذ العبد. وقال ابن أبي ليلى إنما له قيمة الجارية ولا يأخذ العبد، وكذلك سائر الحيوان وسائر العروض عندهم إذا بيع بعضه ببعض ولو مات العبد رد قيمته عند هؤلاء. وعند ابن أبي ليلى ترد قيمة الجارية، قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب، أو أنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته. وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافه، قيمة بنائها ثمن العبد أضعافه، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، وكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. وذكر ابن وهب في موطئه أيضا قال وسئل مالك عن رجل باع جارية له من رجل فتزوجها المبتاع فولدت أولاده ثم وجد بها عيبا كان عند البائع، أترى ولادتها فوتا أو يردها بولدها إن شاء أو يمسكها؟ فذكر فيه مالك شيئا ثم قال إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها بولدها ردها، ولا أرى له في العيب شيئا إن أمسكها. وتلخيص مذهب مالك في هذا الباب أنه من اشترى سلعة لها غلة أو خراج أو كان عبدا فأخذ خراجه وعمله أو نخلا فأثمرت أو جارية فولدت ثم وجد عيبا فإنه يرد ولا شيء عليه في الكسب والثمر، وأما الولد فيرد مع أمه، وسواء اشتراها وهي حامل أو حملت بعد الشراء يعني من غيره، وكذلك الاستحقاق. لأنه لو ولد نعم. وقال الثوري إذا باع عبدا فأغل غلة عند الذي اشتراه ثم وجد به عيبا كانت الغلة للمشتري بما ضمن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا كانت ماشية فحلبها أو شجرا فأكل ثمرها لم يكن له ردها بالعيب إلا أن يرد قيمة الثمر واللبن. هذه رواية الجزجاني عن محمد عنهم. وذكر الطحاوي أنه لا يرد اللبن فلم يختلف عنهم أنه يرد كراء الولد كالشجر. وكذلك
لم يعني يختلف عنهم وافقهم يعني. لم يختلف عنهم يعني وافقهم.
نعم جزاكم الله خير. قال وكذلك لم يختلف عنهم في الدار والجارية والغلام إذا استغل شيئا من ذلك أن الغلة له ويرد السلعة بالعين. وقالوا إن غصب رجل عبد رجل ثم باعه واستغله المشتري ثم استحقه المغصوب منه كانت الغلة للمشتري. وقال زفر إذا ولدت الجارية في يد المشتري أو زوجها أو وطئت بشبهة فأخذ لها مهرا أو جنى عليها جان فأخذ لها أرشا ثم اطلع على عيب فإنه يردها ويرد ذلك كله معها، فإن وطئها هو ردها وعقرها إذا ردها بقضاء قاض وعقدها
يعني.
نعم. قال وكذلك الشجر والنخل وإن ولدت رد ما نقصتها الولادة معها ومع الولد على البائع، ولو أكل الثمر رد قيمته ما أكل على البائع. وقال عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن في من اشترى عبدا أو سلعة ثم ظهر على عيب فإن أراده أن يرده رد الغلة تبعه. قال عبيد الله ولو وهب العبد هبة ردها على البائع مع العبد. قال أبو عمر أما زفر وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فقد جهلوا السنة المأثورة من نقل أهل المدينة في أن الخراج والغلة
ربما مثلا ولو العبد هبة
يعني أو أن المشتري
رد الهبة زائد العبد
أو أن المشتري وهب العبد هبة فصارت ملكا للعبد
نعم
فيردها على البائع.
نعم
جزاكم الله خير. قال أبو عمر أما زفر وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فقد جهلوا السنة المأثورة من نقل أهل المدينة في أن الخراج والغلة للضمان، وقالوا بالرأي على غير سنة فقولهم مردود بها وأشنعوا ما في مذهبهم أنهم جعلوا الغلة في المغصوب للضمان فأخطأوا السنة والله المستعان. وقال الشافعي لا يرد شيئا مما حلف عنده ولم يقع عليه الصفقة، وسواء في ذلك الكسب والغلة والثمر والولد، وكلما وقعت عليه صفقة الشراء رده إذا رد الجارية بالعيب، هذا حكم الرد بالعيب عنده. وأما الاستحقاق فإنه يرد عليه النقل وولد الجارية، وإذا اشترى الجارية غير حامل وزوجها ولدت عنده ثم وجد عيبا فردها به لم يرد ولدها معها. قال الشافعي بين عندنا والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الخراج بالضمان للمشتري في رجل يشتري عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده به، لأن المشتري كان مالكا للعبد، ولو هلك كانت مصيبته منه، وكان الخراج إنما هلك في ملكه لا في ملك البائع، ولم تقع عليه الصفقة. وكذلك الولد لو حدث في ملك المشتري وهو مالك ضامن للجارية، ولو هلكت هلكت من ماله، ولو كانت حبلى حين ابتاعها ردها وولدها، وكذلك ثمن الحائط لا فرق بين شيء من ذلك. وبقول الشافعي في هذا كله قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وسائر أهل الحديث، وفرقوا بين الغصب والشراء، والفرق بين ذلك بين ما فيه والحمد لله. وسيأتي ما في المغصوب في بابه من الأقضية إن شاء الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن مروان قال حدثني علي قال حدثني خالد بن مسلم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد اشتغل غلامي أو قد استغل غلامي. فقال رسول نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل وأبو يحيى ابن أبي ميسرة قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن حماد ببغداد قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثني مسلم خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى غلاما فرده بعيب، فقال الرجل قد استغله يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. نعم. قال وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن محمد قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف بن انمار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال مالك الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا أنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. قال أبو عمر قد اختلف العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا، فكان شريح والشعبي والقاسم بن عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان يذهبون إلى أنه لا يرد المعيب وحده، وأنه مخير في أن يحبس الصفقة كلها أو يردها كلها. وبه قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إلا زفراء إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فلم يقبضها أو واحدا منهما حتى وجد عيبا بأحدهما، فإما أن يردهما أو يأخذهما، فإن قبضها ووجد عيبا رد المعيب بحصته، ولو كان المعيب صبرة طعام أو تمر أو ما أشبه ذلك، رد الجميع إذا وجد عيبا أو حبس الجميع، لأن نظره إلى شيء من الطعام يجزئه، ولا بد في العبيد أو الثياب من تغليب كل عبد وكل ثوب.
تقليبي
تخليل. نعم صحيح، جزاكم الله خير. وهو قول الحسن بن صالح. وقال زفر: الرقيق والثياب ورد العيب بحصته قبل القبض وبعده. وهو قول الثوري، وروي ذلك عن ابن سيرين وابن شبرمة والحارث العكلي، ولم يفرق بين قبل القبض وبعده، فإن كان المبيع شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، كالخفين والنعلين أو مصراعي الباب، ووجد بأحدهما عيبا لم يختلف أنه لا يرده وحده ويردهما جميعا أو يمسكهما جميعا. وقال الأوزعي: في العبدين أو الثوبين أو الدابتين وما كان مثل ذلك، إن سمى لكل واحد من ثمن رد المعيب خاصة، وإن لم يسم لكل واحد من ثمن وجعل جملة الثمن لجملة الصفقة، فإن له أن يرد الجميع أو يرضى الجميع. ومن مثال ذلك عنده أن يشتري 10 أثواب صفقة واحدة ب10 دنانير، ثم يجد لأحدها عيبا يرد من مثله، فإنه يرد البيع، يرد من مثله،
يرد من مثله،
يرد من مثله
عيبا يعتبره الناس كذلك.
نعم. فإنه يرد البيع كله. وإن قال: أبيعك هذه 10 أثواب ب10 دنانير كل ثوب منها بدينار، فإنه يرد المعيب خاصة. وقال عبد الله بن حسن: يرد المعيب خاصة كقول الثوري والحارث العكلي. عن الشافعي روايتان: أحدهما أو إحداهما يرد المعيب بحصته، والأخرى يردهما جميعا أو يمسك. وحكى أصحابه أن له في تفريق الصفقة 3 أقوال: أحدها يبطل البيع في الكل إذا رد أحدها، والآخر أنه يبطل في قدر المبيع، أو يبطل في قدر المبيع أو في قدر ما يرد ويصح في الباقي بحصته، والثالث ألا يرد شيئا والبيع صحيح ولا تفرق الصفقة، ولكن يرد الجميع أو يمسك. وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأة زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تقربها وفيها شرط لأحد. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. قال أبو عمر: أما ظاهر قول عمر بن مسعود لا تقربها فيدل على أنه أمضى شراءه لها ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه. ويحتمل ظاهره أيضا في قول لا تقربها أي تنحى عنها وافسخ البيع فيها فهو بيع فاسد. وقد روي نحو هذا المعنى في هذا الخبر، رواه سفيان بن عيينة عن مسور عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته جارية واشترطت عليه خدمتها، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له عمر: ليس من مالك ما كان فيه مثبوتة لغيره. ما كان فيه، ليس من مالك ما كان فيه
تمشي مثبوتة يعني شرط يعني.
نعم. قال أبو عمر: وكذلك قول عبد الله بن عمر يحتمل وجهين، وليس في شيء من هذين الخبرين أمر بفسخ البيع ولا خبر عن فساده. وقد حدثني عبد الوارث عن قاسم عن ابن رضاح قال حدثني نعم
أين كلام ابن عمر؟
في الأثر
يعني
السابق عن نافع، عن
الأثر
نافع عن
السابق؟
ابن عمر.
نعم.
نعم، ولو قد حدثني عبد الوارث عن قاسم بن موضح قال حدثني محمد بن معاوية الحضرمي قال سمعت مالكا يقول في قول عمر لابن مسعود لا تقربها وفيها شرط لأحد، يقول لا تطأها، لا تطأها وفيها شرط لأحد. نعم، وهذه الرواية عن مالك خلاف لمذهب مالك عند أصحابه، والصحيح في مذهبه عند جميع أصحابه ما ذكره أبو مصعب عنه. قال أبو مصعب قال مالك في حديث مسعود وقول عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد يريد لا تشتريها، يريد لا تشترطها. وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب في الموطأ، قال مالك في من اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا ذلك أنه لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. قال أبو عمر أول كلام مالك في قوله لا ينبغي للمشتري أن يطأها يدل على جواز البيع وكراهته الوطأ، وقوله يدل على أنه لا يجوز هذا البيع وهو مذهبه ومذهب أصحابه رحمه الله. وزاد ابن وهب في روايته في الموطأ عن مالك قال وإن اشتراها بشرط فواطئها فحملت فللبائع قيمتها يوم وطئها وتحل لسيدها فيما يستقبل. وقال ابن وهب في موطئه وسئل مالك عن الرجل يبيع الجارية على ألا تخرج بها من البلد فقال لا خير في ذلك، ثم قال رأيت إن مات الرجل أو كان عليه دين كيف يصنع بها. وذكر ابن القاسم عن مالك في من اشترى عبدا على ألا يبيع ولا يهب ولا تصدق فهو بيع فاسد فإن مات فعليه قيمته، وإن اشترى جارية على أنه يتخذها أم ولد فالبيع فاسد فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها. وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يبيع عبده على أن يخرج به من البلد الذي هو به فقال لا بأس من ذلك فقد يكون العبد فاسدا خبيثا فيشترط بائعه أن يخرج به إلى بلد آخر لذلك. وقال ابن وهب أيضا عن مالك في من ابتاع جارية على أنه لا يبيعها ولا يهبها فباعها المشتري فإنه ينقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيها، وإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط. وروى أشهب عن مالك وروى أشهب عن مالك أنه شرط سئل وروى أشهب عن مالك أنه شرط سئل عن بيع العبد أنه
أو سئل نعم سئل عن بيع العبد على
شرط هذه
شرط على شرط أن يدبر صحيح؟
لا يعني شرط هذه ليست موجودة أصلا.
أقصد أنه تقديم تأخير يعني
ممكن. نعم، عن مالك أنه سئل عن بيع العبد على أن يدبر يعني كان على أن شرط
ماشي واضح. نعم
أو يعتق إلى أجل إلى أجل سنة أو نحوها، إلى أجل سنة أو نحوها بدل يعني. قال لا أرى ذلك جائزا وأرى أن يفسخ البيع وليس هذا بحسن. وقال أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد إذا اشترى عبد على ألا يبيع ولا يهدى فالبيع فاسد فإن قبضه فأعتقه أو تصدق به أو تصرف فيه بسائر وجوه التصرف جاز عتقه وعليه القيمة. وقال الشافعي إذا ابتاع الرجل العبد على ألا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان أو على ألا يستخدمه أو على ألا يعتقه أو على أن يخارجه فالبيع فاسد ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق ما سواه، فنقول إن اشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائز. حكاه الربيع والمزني عن الشافعي. وقال المزني عن الشافعي إنه لا يجوز تصرف المشتري في البيع الفاسد بحال. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه كان يقول في هذه المسألة كلها البيع جائز والشرط فاسد. قال أبو عمر قول أبي حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول الشافعي في رواية الربيع والمزني، إلا أن أبا حنيفة ومحمدا قال يستحسن في من اشترط العتق على المشتري فأعتق أن يجيز العتق ويجعل عليه الثمن، وإن مات قبل أن يعتقه كانت عليه القيمة. فقال أبو يوسف العتق جائز وعليه القيمة. وانفرد الشافعي بقوله فمن اشترى عبدا أو جارية شراء فاسدا فأعتقه أنه لا يجوز عتق المبتاع للعبد إذا ابتاعه بيعا فاسدا وقبضه، لأنه لم يملكه بالبيع الفاسد ولا يجوز له التصرف فيه. وقال أبو ثور كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه فهو جائز، مثل ركوب الدابة وسكن الدار، وما كان من شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع، مثل أن يعتق العبد ويكون ولاؤه للبائع وأن لا يبيع ولا يهب، فهذا شرط لا يجوز والبيع فيه جائز والشرط باطل. وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على حديث عائشة في قصة بريرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز البيع وأبطل الشرط. وحجة من رأى البيع في ذلك فسدا أن البيع لم تطب نفسه على البيع إلا بأن يلتزم المشتري شرطه، وعلى ذلك ملكه ما كان يملكه، ولم يرضى بإخراج السلعة من يده إلا بذلك، فإذا لم يسلم له شرطه لم يملك عليه مبتاعه بطيب نفس منه، فوجب فسخ البيع بينهما لفساد الشرط الذي يمنع من المبتاع من التصرف في مبتاعه تصرف ذي الملك في ملكه. وحجة من رأى الشرط والبيع جائزين من حديث جابر قال ابتاع مني، يبقى من روى يعني
أظن حجته من حديث جابر ورأى صحيحة يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم.
قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط لي ظهره إلى المدينة. وهذا حديث اختلف في ألفاظ اختلافا لا تقوم معه حجة، لأن منها ألفاظ تدل على أن الخطاب الذي جرى بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد، ومنها ما يدل على أنه لم يكن بيعا، ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك الشرط، ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة. وأما اختلاف العلماء في هذا المعنى فقال مالك لا أرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة ويشترط عليه البائع ركوبها يوما أو يومين، فإن اشترط عليه ركوبها شهرا فلا خير فيه. قال ولا بأس أن يشتري الرجل الدابة ويشترط ظهرها يوما أو يومين يركبها يسافر عليها، فإن راضي أمسك وإن سخط ردها. قال ولا بأس أن يشترط البائع سكن الدار مدة معلومة السنة والأشهر ما لم تتبقى السنة والأشهر قال ولا بأس أن يشترط البائع سكن الدار مدة معلومة السنة والأشهر ما لم تتباعد، فإن شرط سكنها حياته فلا بأس فيه. وقال الأوزعي لا بأس أن يبيع الرجل بعيرا ويشترط ظهره إلى المدينة أو إلى وقت يسمى. وقال ليث بن سعد لا بأس أن يشترط سكن الدار سنة إلا أنها إن احترقت كانت من المشتري، ولا يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع لا قريب ولا بعيد، ولا يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها، وكره أن يستثني سكن الدار 20 سنة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إذا اشترى دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو شرط خدمة العبد أو ركوب الدابة وقتا مؤقتا أو غير مؤقت فالبيع فاسد. وأما أحمد بن حنبل فمذهبه الذي لا اختلاف عنه فيه أن البيع إذا كان فيه شرط واحد هو بيع جائز، وإذا كان فيه شرطان بطل البيع
كده فهو بيع جائز.
نعم، جزاكم الله خير. أما البيع إذا كان فيه شرط واحد فهو بيع جائز، وإذا كان فيه شرطان بطل البيع، على ظاهر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا تبع ما ليس عندك. قال أحمد ومن شرطين في بيع أن يقول أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا، وكذلك إن باعه بدراهم على أن يأخذ ذهبا أو يبيع منه بذهب على أن يأخذ منه دراهم. وحجته في إجازة شرط واحد في البيع حديث جابر في بيعه بعيرا أو بعيرا له من النبي صلى الله عليه وسلم على أن له ظهره إلى المدينة.
نعم.
نعم. قال وحدثني عبد الوارث قال حدثني القاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أيوب عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك. وشرطان في بيع أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا. نكمل أم نقف؟
ممكن نكمل وثلاث صفحات.
نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى بن عامر زوجها ففارقها. قال أبو عمر عبد الله بن عامر هذا هو عبد الله بن عامر ابن كريز أو كريز لا أذكر يعني. عبد الله بن عامر ابن كريز بن حريز بن عبد بالضم بالتزوير يعني
الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب.
ضبط يعني حركات يعني
لا حركات لا.
قال هو عبد الله بن عامر ابن كريز بن حبيب بن عبد شمس، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أميرا على العراق بعثمان رضي الله عنه. وفيه يقول ابن أزينة وإن الذي أعطى العراق ابن عامر أعطى العراق ابن عامر ولا ابن عامر مثل الذي أجرى السنة معاثر، وإن الذي أعطى العراق ابن عامر لذي الذي أجرى السنة معاثر لذي الذي ابن نعم مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اشترى جارية من عاصم بن عدي رضي الله عنه، فأخبر أو فأخبر أن لها زوجا فردها سفيان على عن عمرو فردها سفيان عن عمرو، يعني سفيان ده مستأنف يعني آخر المتن فردها سفيان عن عمرو، يعني روى سفيان عن عمرو أيضا عمرو بن دينار يعني
يعني رواه سفيان عن الزهري مرة وعن عمرو مرة
قال سئل شريح عن الأمة تشترى ولها زوج فقال لا يصلح السيفان في غمد واحد، نقول لا يصلح أن يصيبها أو يقول لا يصلح أن يصيبها ولها زوج. سفيان عن مطرف عن شعبي عن شريح قال إني لا أكره أن أطأ امرأة لو وجدت عندها رجلا لم نقم عليها الحد. قال أبو عمر في خبر ابن شهاب المتقدم في قصة عثمان رضي عامر دليل على أن عثمان كان يرى أن بيع الأمة طلاقها، ولو رأى ذلك وامتنع من وطيها بعد الاستبراء ولا احتاج إلى مفارقة زوجها لها. ومذهب عبد الرحمن بن عوف في ذلك كذلك، هو مخالفان لابن مسعود وابن عباس في هذه المسألة، وقد تقدمت في كتاب النكاح والطلاق. وقد اختلف العلماء في الجارية تباع ولها زوج أو العبد يباع وله زوجة، ولم يعلم المشتري بشيء من ذلك، فقال مالك: إذا كان للأمة زوج أو كانت مستحاضة كان ذلك عيبا ترد منه، وكذلك العبد إذا كان له زوجة أو كان لأحدهما ولد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا اشترى عبدا له امرأة أو أمة لها زوج ثم علم فهذا عيب ترد منه. وهو قول عبيد الله بن الحسن. وقال الحسن بن حي: ليس ذلك بعيب. وقال أبو ثور: هو عيب ترد منه. وقال عثمان البتي: الزوج من الجارية عيب، وإن وجد للعبد امرأة كان للمشتري أن يكرهه على طلاقها، فإن أبى أن يطلقها ولزمته نفقة لها فهي على البائع. كيف يطلقها وتلزمه يأبى وتلزمه النفقة؟
هو فإن أبى أن يطلقها أبى العبد أن يطلق امرأته.
نعم.
ولزمته نفقة لها، لزمت العبد فهي على البائع، بما أنها بقيت زوجة فلها نفقة، نفقة الآن سيدفعها المشتري.
نعم نعم.
المشتري فتلزم البائع بقى، هو اللي يتحمل هذا.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
وقال الشافعي: إن كان ينقص كونها ذات زوج من الثمن فهو عيب وإلا فلا، وليس عنده بعيب ما لم ينقص من الثمن، وما نقص منه قل أو كثر هو عيب يرد منه. وقال أبو حنيفة: لو باع أمته في عدة الطلاق أو الموت أو حائضا لم يكن شيء من ذلك عيبا ترد منه.
نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.